الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحم الراحمين. بعد أن نقل الشيخ عدة من التعاريف للمثل ولم يرتضي شيئا منها يبين أولا ما هو الحاجة إلى معرفة المثلي، وثانيا أننا لو شككنا في أن بضاعة معينة متاع معين هل هو من المثليات أو من القيميات، فما هو الحكم في مورد الشك؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنه لا بد أن يضمن بالمثل أو يضمن بالقيمة. سبحكم الله بالخير. بالنسبة إلى الأمر الأول، جناب الشيخ يقول طبعا الألفاظ التي تقع موضوعات لأحكام شرعية من ناحية أنه لا بد من تحديد الموضوع حتى يظهر أن الحكم يترتب على أي شيء في الخارج، لا بد من تحديد ذلك الموضوع ومعرفة حدود ذلك الموضوع وقيوده. مثلا إذا ورد في دليل تيمموا صعيدا طيبا، هذا الصعيد هو متعلق، المتعلق هو التيمم فعل المكلف، المتعلق هو عبارة عن الصعيد، يعني التيمم بالصعيد. ما هو الصعيد؟ طبعا الفقيه لابد أن يبين ما هو معنى الصعيد حتى يظهر له ويتضح أن ما يتيمم به ما هو، أي شيء من الأشياء يصح التيمم به، هل هو خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض مثلا أو الرخام مثلا، أي شيء. يحتاج الفقيه للبحث عن معنى الصعيد لأجل تحقيق موضوع حكمه بوجوب التيمم، وإلا لو لم يكن هذا الحكم متعلقا بالصعيد لما كان حاجة إلى معرفة هذا الأمر. وهكذا الموضوعات الأخرى، مثلا إذا ترتب الحكم بالإتمام في الصلاة والصيام كذلك على عنوان الوطن، ورد في لسان الدليل أن الإنسان إذا مر بوطنه فعليه الإتمام، وإذا كان في نهار رمضان فعليه الصوم والإمساك مثلا. ما هو معنى الوطن؟ معنى الوطن عليه الفقيه أن يبينه، لأنه يريد أن يبين وجوب الإمساك ووجوب الإتمام في الصلاة المترتبان، هذان الحكمين مترتبان على عنوان الوطن، يعني الكينونة، التواجد في الوطن، فلا بد أن يعرف ما هو معنى الوطن. لذلك كم تقع الشبه في بعض الموارد، هاي اللي تشوفه في الرسائل العملية، الوطن الشرعي موجود، لا يوجد وطن شرعي، من أقام في بلدة ستة أشهر ناويا للإقامة إلى الأبد ثم ترك هذا المكان، إذا كان في بلد له ملك هذا يكون هذا البلد وطن له أو لم يكن له وطن، هاي المباحث اللي محل الخلاف في المسائل المرتبطة بالقصر والإتمام والصيام والإفطار يتعرض الفقهاء لها. المفازة، الغناء، الألفاظ الأخرى التي تقع موضوعات لأحكام تحريمية إيجابية استحبابية كراهية أيما كانت أحكام على كل حال، هذه لأجل معرفة موضوع الحكم لا بد من أن نحدد الموضوع. كلمة المثل، الآن احنا كلامنا في المثل والقيمة، كلمة المثل أو المثل هذا لم يرد بحسب الظاهر إلى هنا، وإلا البعض يستدل بالآية الشريفة سيأتي الكلام حوله طبعا، لكن إلى هنا جناب الشيخ يقول لم يرد في دليل من أدلة الضمان عنوان المثل، حتى نحن الفقهاء نلزم بمعرفة معنى هذه اللفظة حتى نحكم بأن أي شيء أي متاع في الخارج إذا وضعت يد عليها وعليه هل يكون هذه العين، هل تكون هذه العين مضمونة بالمثل أو غير مضمونة بالمثل، يعني بالقيمة مثلا. هاي كلمة المثل لم ترد في النصوص المتعرضة للضمان، وإنما هي مطلق الضمان، ضامن 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 هكذا، الضمان يكون في كذا مثلا، وإلا التصريح بكلمة المثل غير موجود. إذا لم يوجد هذا اللفظ في أدلة الضمان، إذن لماذا هذا التطويل ولماذا هذا البحث حول كلمة المثل وهذا التعريف الذي تقدم؟ هل يكون جامعا للأفراد؟ هل يكون مانعا عن الأغيار أو ليس بشيء؟ ما هو الداعي؟ جناب الشيخ يقول طبعا الداعي أمر واحد لمعرفة معنى المثل وهو الإجماع، الإجماع هو دليل تعبدي، هذا الدليل التعبدي بما أنه ورد فيه الضمان السلام عليكم ورحمة الله ضمان المثل بمثله، فلا بد الفقيه لا بد أن يفحص صبحكم الله بالخير عن معنى المثل حتى يحكم بأن هذا المثل ما هو الذي لا بد من أن يضمن بمثله لا يضمن بقيمته مثلا. الموجب لتحديد وتعريف المثلي في هذه الكتب الفقهية ورود هذا اللفظ معقدا للإجماع، يعني فقهاؤنا أطبقوا في مقام الفتوى على أن المتاع المثلي يضمن بمثله، إذا هذا الإجماع تحقق هذه يصير مثل الرواية المعتبرة، إجماع تعبدي كان هذه يصير مثل الرواية المعتبرة، مثل ما إذا ورد في رواية أن المثل يضمن بمثله، كما أنه كان على الفقيه إذا كان في رواية كلمة المثل أن يحدد معنى المثل، يعرف المثل بتعريف يجمع أفراده ويمنع من دخول القيميات فيه. كذلك الآن بما أن هذا اللفظ ورد في الإجماع في معقد إجماع الفقهاء، أيضا علينا أن نعرف معنى. لكن المشكلة في خصوص كلمة المثل أن عدة من الأمور التي عدت من المثليات هذه الأمور مختلف فيها، طبعا عدة من الأمور والأموال والأمتعة لا خلاف في أنها مثليات، هذه موارد الإجماع على مثلية هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الشيء، الفقيه في راحة يعتمد على أنه هو متاع مثلي في مقام الضمان يحكم بضمانه بمثله، هذا أمر واضح. لكن تبقى مجموعة من الأمتعة، هذه وردت في كتب الفقهاء بعضهم مختلف فيها يعدها من المثليات، فإذا لابد أن تكون مضمونة بالمثل، بعضهم يعدها من القيميات فلابد أن تكون مضمونة بالنقود بالعملة الرائجة المرسومة في البلد. الآن الفقيه إذا ما تمكن يرى فقيهين اختلفا في حكم هذا المتاع المعين. الآن كما يأتي يذكر موارد 4-5 يذكر موارد الخلاف. جناب الشيخ يقول هذا التعريف الذي لا بد من بيانه للمثلي هذا إنما يجدي بالنسبة إلى ما أطبق الفقهاء على مثليته. يعني مثلا إذا حكموا بأن الحنطة متاع مثلي نقول سلمنا وآمنا الضمان في الحنطة يكون بالمثل لا يكون بالقيمة. وأما الأمور التي اختلف الفقهاء في أنها مثلية أو قيمية تعريف المثل بعد لا يجدينا شيئا. نحن علينا حينئذ أن نذهب إلى مرحلة الشك في كون متاع مثليا أو قيمي ونرى ما تقتضيه القاعدة الشرعية في هذا المورد، يعني في هذا المتاع الذي نشك في أنه مثلي أو قيمي. لماذا نشك؟ أنه ما هو منشأ الشك؟ منشأ شكنا في المثلية والقيمية اختلاف الفقهاء. الفقهاء بعضهم عد هذا المتاع مثليا وبعضهم عده قيميا، والمفروض أنه ليس لنا أيضا مجال الرجوع إلى اللغة في معرفة معنى المثلي. لماذا ليس لنا الرجوع إلى اللغة؟ لأن اللغة أيضا تعرف المثل بالمماثل. يعني حينما تنظرون إلى كتب اللغة في كلمة المثل يذكرون المثل هو النظير هو الشبيه هو المماثل. جناب الشيخ يقول هذه التعاريف أيضا لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ما تكون بعد أدق من تعاريف الفقهاء. لأنه إذا كان هو النظير والشبيه أيضا يقال للغوي ما هو مقصودكم؟ هل النظير بقول المطلق يعني في جميع الصفات الدخيلة في المالية أو لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. مقصودكم النظير يعني في جملة من الصفات أو ما كان نظيرا يعني متقاربا له في الصفات، هذا مقصودكم. بناء على التقدير الأول أيضا لا يكون التعريف جامعا للأفراد، بناء على التعريف الثاني لا يكون التعريف مانعا عن الأغيار. إذن كلمة المثلي ليس من الألفاظ التي يرجع فيها إلى اللغوي ليتخذ المعنى من بيان اللغوي. نعم عدة من الألفاظ يرجع فيها إلى اللغة، وإذا حصل وثوق بالواضع بموارد الاستعمال يتكل على هذا اللغوي الذي يوثق بكلامه ويقال بأن اللفظة الفلانية مثلا معناها كذا. ولكن في مثل هذا اللفظ الذي لا ينطبق هذا التعريف، يعني مثل تعريف الفقهاء على تقدير لا ينطبق على كافة أفراد المثلي، يعني ما عد مثليا لأنه على تقدير يكون غير جامع على تقدير يكون غير مانع، فلذلك نحن بعد لا فائدة ولا جدوى أن نبحث حول مدلول كلمة المثلي، بل لا بد يعني هذا المفهوم يظهر مفهوم غير واضح مفهوم المثلي، ولا بد من أن ننظر إلى المصاديق أي متاع هو مثليون، يعني حكم الفقهاء بأنه مثليون. هذا يحتاج إلى الإجماع. كل مورد حكم الفقهاء بأنه مثليون هذا حكم واضح لابد أن نحكم بضمانه بالمثل. وأما موارد الخلاف هذا يقع فيه الشك، وحكم الشك احتمالات 4 في موارد الشك. يعني إذا تلف إذا وضعت يد بغير حق على متاع مثل مبيع بالبيع الفاسد، يد غير حق غير حقة ملحقة باليد العادية ليست يد أمانية وضعت على هذا هذه اليد على هذا المتاع وشك في أنه مثلي أو قيمي، هنا احتمالات 4 جناب الشيخ لتعيين موارد الشك في المثلية والقيمية يذكر، يأتي بالترتيب بعد أن نصل إلى هذا المقطع من كلامه إن شاء الله.
سيدنا المثل والقيمي في الخارج يقبلون التحول عن الشك يكون قيمياً ثم يصير مثلياً؟
ما اللي يصير؟
فالإجماع ما ينفعنا يعني.
لا الإجماع
يتحول هذا الشيء يكون.
لا الإجماع ما دام لم يوجد دليل، يعني لم يقم دليل يخالفه يعول عليه.
في كل مورد مورده.
هو مورد مورد، لذلك الشيخ يقول في كل هاي الأمتعة الآن يذكرها، يعدها الآن، الثياب يذكرها، الأراضين يذكرها، الحديد، الرصاص، الذهب، الفضة، الحلي، هاي كلها يذكرها، هاي موارد الخلاف. يقول كل ما أطبق أطبق الفقهاء على مثليته نحن في راحة، نقول هذا المتاع مثليون. الفقهاء هم ما يتعدون نظر العقلاء هنا في باب الضمان، يعني الفقهاء هم حينما يقولون هذا المتاع مثليون لم يريدوا أن يقولوا بأن اللفظ له حقيقة شرعية، لا، هذا مو مثل لفظ الصلاة حتى يكون إلى حقيقة شرعية، ولا هم مثل لفظ الإيجاب والاستحباب والكذا حتى يكون إلى حقائق متشرعية، لا حقيقة شرعية عندنا هنا، ولا حقيقة متشرعية عندنا، ولا حقيقة هم لغوية، لأن المعنى اللغوي هم لا يجدي هنا، ما يفيد، ما يأثر، يعني مثل شرح اللفظ يصير مثل سعدان نبتون، هذا ما يفيد بالنسبة إلى تحديد موارد الشك، ما ينتفع بهذا المعنى اللغوي، ولذلك الفقيه يقع في شك موارد الشك عليه بيان مقتضى القاعدة أنه هل يوجد هنا دليل اجتهادي يعين الوظيفة، الضمان يكون بالمثل، يكون بالقيمة، يتخير المالك المضمون له أو يتخير نفس الضامن، احتمالات أربعة سيأتي إن شاء الله أقراها بالعبارة. ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثل حقيقة شرعية، لأنه إذا كان إلى حقيقة شرعية مثل كلمة الصلاة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما يروى عنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، معلوم مقصود من كلمة الصلاة ما هي، ليس مقصوده الدعاء، مقصوده من الصلاة هذه الماهية التي أولها التكبير وآخرها التسليم. ليش؟ لعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشريعة المقدسة سلبت المعنى اللغوي من هذه اللفظة يعني مطلق الدعاء، وأعطت لهذه اللفظة معنى ثانيا، معنى حادثا جديدا بالشريعة، هذه الماهية المخترعة. وهذا حقيقة شرعية نحن في راحة، حينما يرد حكم على الصلاة في دليل بدون أي تأمل نحكم بأن موضوع الحكم هو هذه الماهية المخترعة، أو إذا حكم علينا حكم على الحج على عنوان الحج، ورد حكم على الحج من استطاع إليه سبيلا والأحكام المترتبة على الحج، هنا لا يتأمل الفقيه بأن الحج مثلا هل يقصد منه مطلق القصد معناه اللغوي، أو يقصد منه هذه النسك المعينة، لماذا لا يشك؟ لأننا نعلم بأنه في الشريعة المقدسة معنى الحج صار هذا المطلب، هذا الشيء، هذه النسك المعينة في الوقت المعين المحدد إليه، خذوا عني مناسككم، هذا يصير هو هذه المناسك، هو هذا يصير الحج، هذا بعد لا تأمل فيه. إذا هم ما كانت حقيقة شرعية، لكن كان عندنا حقيقة متشرعية، هم لا بأس، يعني إذا كان اللفظ في زمان الشارع المقدس لم يتحقق له معنى حادث وجديد حتى ينسخ معناه اللغوي وينتقل اللفظ إلى معنى جديد، ولكن في مصطلح المتشرعة والمسلمون بما هم مسلمون لا بما هم عقلاء، المتشرعة بما هم متشرعة استعملوا هذا اللفظ وأرادوا به هذا المعنى، مثل إيش؟ مثل صيغة افعل، صيغة افعل له حقيقة متشرعية، يعني شنو؟ يعني المتشرعة مع الغض عن استعمالات الشارع، يعني إذا فرضنا أن الحقيقة الشرعية لم يتحقق في لفظ افعل ولا تفعل وصيغة الأمر والنهي، المتشرعة هم يستفيدون من هذا اللفظ، من لفظ افعل الوجوب الإلزام، ومن لفظ لا تفعل الإلزام الترك مثلا، هذا أيضا حكم واضح إذا كان اللفظ إلى حقيقة شرعية أو إذا كان إلى حقيقة متشرعية، لكن المفروض أن كلمة المثل لا من هذا ولا من ذاك ولا متشرع، إذ لو كان لكان حكمه واضحا، يؤخذ المعنى هو هذا الذي هو موجود عند الشارع والمتشرع. وليس زين إذا ما إلى معنى نذهب إلى اللغة، جناب الشيخ يقول الذهاب إلى اللغة أيضا لا يجدي هنا، لأن اللغوي معنى اللغوي بأيدينا، وليس المراد معناه اللغوي. ليش؟ لماذا؟ ليس إذ المراد بالمثل في اللغة هو المماثل والنظير والشبيه. أنا أسأل اللغوي ما هو مرادكم من المماثل؟ هل المماثلة في جميع الخصوصيات والصفات أم المماثلة في البعض؟ إذا كان في الجميع يلزم عدم صدق على ما أوضح ما يكون هو من مصادق المثل. نفس الإشكال الوارد على تعريف الفقهاء يرد أيضا على تعريف اللغويين. إذا هم كان مرادكم من التقارب من التساوي في الأجزاء والأفراد، يعني التقارب حتى في القيميات موجودة، لا يكون التعريف مانعا لها. اللغوي لا يطالب بالطرد والنقض، لأنه اللغوي يبين معنى اللفظ على حد سعدان نبتون، تعريف لفظي. فإن أريد من جميع الجهات يعني المماثلة، خب هذا التعريف غير منعكس غير منطبق على أفراده، غير جامع لأفراده. الأفراد كثيرا من المثليات تخرج من هذا التعريف. وإن أريد من بعض الجهات، يعني وإن أريد من بعضها يعني التقارب من بعض الجهات، فغير مضطرد يعني غير طارد للأغيار. خب هذا هم المعنى اللغوي لا ينفعنا. إذن نحن بالتالي هل لنا حاجة إلى تعريف المثل؟ يقول بالنسبة إلى النصوص لا، ماكو حاجة، لأنه لم يرد في النصوص عنوان المثل حتى نبحث عن معناه، كما ورد في النصوص لفظ الغناء، كما ورد في النصوص لفظ المفازة. إن كنت في مفازة، ما هي المفازة؟ في وطنك، ما هذا يحتاج، لكن هذا لم يرد. فإذن هذا البحث المفصل، لماذا؟ البحث المفصل لأجل ورودي في معقد الإجماع. الإجماع هو دليل تعبدي، وليس في النصوص حكم. طبعا عرفت خدمتكم، ليس في النصوص مع الغض عن استدلال المحقق الأردبيلي بآية سيأتي إن شاء الله، يقول الضمان المثل بالمثل يستفاد من الآيات القرآنية، من مثل هذه الآية ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. هاي كلمة المثل هو يدعي، سيأتي كلامه، يدعي أن هذا المثل هو هذا المثل المبحوث عنه هنا في بحث الضمان. ذاك أمر آخر، إن ثبت هذا الاستدلال، إن ثبت دلالة الآية الشريفة، أيضا لفظ المثل وارد في النص، وارد في الآية، وارد في القرآن الكريم. لكن الآن إذا ناقشنا في هذا المطلب، في هذا الاستدلال، كما أن السيد الطباطبائي صاحب الرياض يناقش، سيأتي إن شاء الله كل هذه الأبحاث. نحن الآن نقول ليس لنا في النصوص حكم مترتب على عنوان المثل. إذن لماذا نحتاج إلى معرفة المثل؟ ولماذا حدده الفقهاء؟ لأجل هذا الإجماع. لذلك هو يستدرك، يقول وليس في النصوص حكم يتعلق بعنوان المثل حتى يبحث عن معناه. نعم وقع، ليس في النصوص ولكن يستدرك، نعم وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم. هذا الإجماع في أول المسألة، أول الأمر الرابع، بين الشيخ قال أن المبيع بالبيع الفاسد إذا كان مثليا يضمن بالمثل، إجماع المطلب إلا من ابن جنين في معقد إجماعه على أن المثلية يضمن بالمثل وغيره، يعني أن غير المثلي يعني القيمة بعد أمتعة، هي قسمين ما بها طبيعة ثالثة، هي إما مثليات وإما قيميات، وغيره بالقيمة. زين، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقي. يقول ما دام صار المثل معقد إجماع بالنسبة للأمتعة، لا يمكننا الحكم بمثلية متاع إلا إذا كان أيضا إجماع على مثليته، وإلا إذا عده بعضهم من القيميات وعده بعضهم من المثليات، هذا ما صار إجماع على مثلية هذا المتاع. فنحن بأي حجة نعده من المثليات؟ مورد الشك يصير، ما هو الدليل عليه؟ ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين، مثل الشيخ الطوسي، مثل العلامة، أي منهم، يأتي الآن ذكر مجموعة من هذه الأمور المختلف فيها مع مخالفة الباقين. وحينئذ يعني حين عدم جواز الاتكال على دعوة جماعة من المجمعين بأن هذا المتاع مثليون، فينبغي أن يقال كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل، لأن الإجماع هو صار الدليل التعبدي للإجماع، ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم. يعني إذا كان مورد الاختلاف مثل إيش مورد الاختلاف؟ الآن يذكر موارد متعددة، واحد منها الذهب والفضة غير المسكوكين، كالذهب والفضة غير المسكوكين. غير المسكوكين هذا أعم من أن تكون سبيكة أو تكون حلي، يعني يقولون الدرهم والدينار هاي مثليات، هذا بالإجماع، لكن غير الدرهم والدينار الحلي والسبائك هذه تكون ما هي من المثليات أو من القيميات؟ الكلام هو مورد الاختلاف. فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات، يعني الشيخ الطوسي يفرق بين الدرهم والدينار وبين سائر أنواع الذهب والفضة، يقول الدراهم والدنانير مثليات تضمن بأمثالها، ولكن الحلي والسبائك الذهبية والفضية هذه تضمن بالنقود بالقيمة كونهما من القيميات. زين، فإن صريح الشيخ كونهما من القيميات، ولكن وإن ظاهر غيره، يعني وإن ظاهر غير الشيخ كونهما مثليين.
الذهب مطلق
المثلية. ها؟
يعني حكم بمطلق الذهب
مثلي سواء كان. إيه بعد يعني مطلق الذهب، ولأنه الدراهم والدنانير هي محل البحث. الدراهم والدنانير حكمها واضح، هي مثليات كلها بالنسبة إلى الحلي والسبائك. الشيخ يقول هي قيميات، غير الشيخ ظاهره يقول من ليش ظاهره؟ لأنه يقول الذهب والفضة مثليات، الذهب والفضة فيه إطلاق، يعني سواء كان مسكوكا بسكة المعاملة أم لم يكن مسكوكا، يعني كان حلي أو كانت سبيكة، ذهب خام يعني بإصطلاحنا. هذا المورد الأول الذي هو مورد الخلاف ما عدا الدراهم والدنانير. وكذا الحديد والنحاس والرصاص، هذه المعادن الثلاثة. خب كيف تكون مورد الاختلاف بهذا البيان؟ فإن ظواهر عبارة المبسوط والغنية والسرائر كونها قيمية، ولكن عبارة التحرير يمكن هم نقراها عبارة التحرير حتى يصير عطف على الظواهر، يعني فإن عبارة التحرير صريحة يمكن هم تكون جولة مستأنفة، هذا مو مهم بعد. وعبارة التحرير صريحة في كون أصولها مثلية وإن كان المصوغ منها قيمية، هذا تفصيل من العلامة، هو يصير كافي في الخلاف، اختلاف يقع في هذا المورد. العلامة يقول إذا كان الحديد بصورة قطعة حديدية هي قيمية، ولكن هذا الحديد إذا صار بسمار، هذا الحديد إذا صار قطعة حديدية توضع في الكذا اصطنحنا العرق انشلمان في السقف، لا هذه تصير مثليات مو بعد قيميات، هذا يصير اختلاف في المورد وما يصير اختلاف في المورد. الآن إذا صار الإنسان ضامن لقطعة من الرصاص بحسب فتوى الشيخ مطلقا يكون الضمان بالقيمة، لكن بحسب فتوى العلامة في التحرير يقول الرصاص قسميا، الرصاص الخام بلي هذا من القيميات، لكن الرصاص اللي صاير سبيكة أو صيغة منه شيء صنع منه شيء لا، هذا المصنوع لا يكون قيميا وإنما يكون مثليا. بلي يقول أصولها، ها عفوا، أصولها مثلية وإن كان المصوغ منها قيميا، بل بالعكس على ما بين، الأصول مثلية لكن بمجرد الصياغة يصير قيميات. المورد الثالث، وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثليا. هو الرطب هو نفس التمر، لكن حالتي الجفاف والرطوبة، الزبيب والعنب هم كذلك. العنب يقول مثلا يكون قيمي، ولكن إذا صار زبيب يصير مثلي. إذا صار زبيب يعني الإنسان المضمون إذا كان زبيب يضمن بمثله، إذا كان عنب ومضمون يضمن بقيمته. ولكن خالف العلامة هذا الشيخ الطوسي يقول: ما هو الفرق بين التمر وبين الرطب وبين العنب وبين الزبيب؟ الفرق غير في هذا الماء اللي الله سبحانه وتعالى مكونه في داخل هذه الثمرة والفاكهة. هذا الماء إذا هو موجود بعد سائل هذا يصير رطب ومثلي المتع، لكن إذا جف هذه الرطوبة، جفت هذه الرطوبة وصار مثلا تمر أو صار زبيب، هذا يصير مثلي. ما هو الفرق؟ ما دام الجنس واحد، الأصل واحد، فلابد إما مطلقة أن نحكم بالمثلية وإما أن نحكم مطلقة بالشنو. الشيخ يقول الآن هاي تشوفون الاختلاف موجود، ما دام اختلاف يعني صغرياتها ليست مجمعة عليها، هو هذا المقدار ليتجه إلى فرد بحث مفصل في حكم الشك، أنه إذا انتهى الأمر إلى الشك يعني لا من العقلاء لا الفقهاء لا ما أمكن أن نستفيد أن هذا المتاع مثلي يتعامل معه معاملة المثليات أو لا يتعامل، هذا يصير قيمي قطعا أو يصير قيمي مشكوك، بالتالي لا يتعامل مع هذا المتاع متاع المثلي. ما هو حكمه؟ سيأتي الاحتمالات أربعة بها. وقال في محكي المختلف، هذا مورد الاختلاف الثالث اللي يعلق على كلام الشيخ الطوسي، إن في الفرق إشكالا. السائل علام يقتصر يقول في الفرق بين التمر والرطب إشكالا بس، لا، المحقق القمي أعلى الله مقامه أكثر من الإشكال يقول حتى التمور والرطب هذه كلها مثليات، والعنب والزبيب هم كلهم مثلي، مو أنه فرق أكو أو في الفرق إشكال أكو. العلامة ما عنده رأي في المسألة، يقول التفرقة بين الرطب والتمر مشكلة. المحقق القمي يقول لا، هي كلهم أمتع مثلية.
يعتاد يعني بخلاف المحقق القمي على أنهم متأخرون من الإجماع،
ماكو هم إجماع هسا، بس يقول الشيخ صرح في المبسوط بكونها قيميا والتمر والزبيب مثليا، لا ماكو إجماع، هو هذا من موارد الخلاف. الشيخ ما جاي يدعي الإجماع حتى نقول المتأخر مثلا إجماع مخالف للإجماع يصير مو قادح أو قادح مثلا، ماكو دعوة لإجماع، هذا حسب الظاهر هو رأيه، الشيخ الطوسي يبين رأيه. وقد حكي المورد الرابع، بل صرح بعض من قارب عصرنا هذا، بل لأنه العلامة فقط استشكل، الشيخ بالإضراب يقول صرح بعض من قارب عصرنا في كتابه جامع الشتات المحقق القمي بكون الرطب والعنب مثليين، يعني مو بس التمر والزبيب، لا هو الأصل، أصل الفاكهة الثمرة هو من المثليات. وقد حكي عن موضع، هذا المورد الرابع اللي أيضا هو محل الخلاف، وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي، يعني الأقمشة المقصود من الثوب يعني القماش، القماش مثلي، ولكن المشهور خلافه، يعني المشهور يعدون، والحق لعله مع المشهور، يعني في تلك الأزمنة طبعا، هذا لا يخفى على الإخوة، هذه المباحث كلها بالنسبة إلى تلك العصور، وإلا الآن كثير من هذه الأمور هي مثليات بلا شك، يعني العقلاء لا يتعاملون معها معاملة القيمية، يتعاملون معها معاملة، لأن الأقمشة المنسوجة بالمعامل كما أنها تنسج بالمعامل، حتى وين أكو يدوي؟ ما أكو بعد، هاي ما خلص قبل 100 سنة و 200 سنة قبل، هاي المصنوعات بالمعامل والمصانع هاي كلها مثلية، سواء كان سجادة، سواء كان قماش، سواء كان كتاب اللي يطلع بالمكان، هذا كلها واضح حكمها. الكلام فيه بالنسبة إلى الثياب، يعني الأقمشة التي كانت تنسج في تلك العصور. فخر المحقق، عفوا، المحقق الكركي يقول الأقمشة مثلي، يعني إذا كان هذا الشيء مثلا من الكتان مثلا، هذا الكتان هو عنوان مثلي يصير، إذا كان هذا من الصوف مثلا هو هذا عنوان مثلي يصير. الآخرون يقولون لا، الكتان هم هو إلى أصناف، وتصوفهم إلى أصناف، هذه تصير قيميات ما تصير مثليات، فتؤمن بالقيمة لا بالمثل. والمشهور خلافه. المورد الخامس، وأيضا فقد مثلوا للمثل بالحنطة والشعير، مثلوا للمثل بالحنطة والشعير، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف، وما المعيار في الصنف. هذه المباحث اللي تقدمت في التعريف، النقض بالحنطة والشعير. هاي الموارد الخمسة بعد كافية لبيان أن كثير من الأمتعة هي مورد الخلاف. والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها، في هذه الأمتعة بعد كون نقول في الأعيان كثيرة، فلا بد من يعني تصل النوى إلى الشك. الآن وضعت اليد على متى، لم يعلم أنها مثلي أو لا، جاء إلى الفقيه ليستعلم ويستفتي عن حكمه، ما هو حكم هذا المتاع؟ أنا وضعت يدي لا عن حق على هذا المتاع وتلف بيدي. الآن الفقيه في مقام الفتوى ماذا يحكم؟ يقول أربع احتمالات موجودة في مورد الشك، فلا بد من ملاحظة أن الأصل، المقصود من الأصل عن الدليل مو خصوص الأصل عملي، لأنه قد يوجد في هذه الأدلة التي سيأتي ذكرها الأدلة الاجتهادية مثل حديث على اليد. أيضا الأصل عن الدليل، يعني مقتضى القاعدة مقتضى الدليل، الأصل هو من معانيه القاعدة، يصير أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هل هو الضمان بالمثل أو، هذا أحد الاحتمالات، يعني نقول الموارد المشكوكة أيضا تلحق بالمثل، المثل يكون هو المضمون، أو لا تلحق بالقيمة، إذا صارت مضمونة بالمثل هذا يصير تضييق على الضامن. لماذا؟ لأن المثل له خصوصية زائدة عن القيمة، خصوصية مشتركة موجودة بين المثل والقيمة، وهو أصل التمول. مثلا هذا الكتاب يكون قيمته دينار، هذا أصل كون القيمة دينارين، هذا مشترك بين الكتاب الآخر المشابه لهذا الكتاب وبين نفس الدينار، الدينار اللي هو قيمته في السوق. وهناك خصوصية للمثل، هذه الخصوصية غير موجودة في القيمة، وهي أن المثل يكون أقرب إلى التالف. لماذا أقرب من التالف؟ لأن الصفات الصنفية المشتركة بين هذا المثل وبين ذاك التالف غير موجودة بين هذا البدل، يعني اللي هو الدينار والقيمة وذلك التالف. يعني الآن بين الكتاب والدينار أي شيء جهم؟ غير التمول لا يوجد جهة مشتركة، صحيح؟ لكن هذا الكتاب وهذا الكتاب، إذا تلف هذا الكتاب كان مضمونا بالمثل، وفرضنا أن هذا مثل هذا، هذا مضافا إلى كون قيمته دينار، خصوصيات العين التالفة، يعني كونه كتابان حجمه مثلا كذا من الصفحات والأوراق بها، هاي الخصوصيات، هذه الخصوصيات موجودة، فلذلك المثل يصير أقرب إلى التالف دائما، المثل يصير أقرب. سأل الآن في مورد الشك في كون المتاع مثليا أو قيميا، هل يكون ذلك الأكثر في عهدة الضامن أو ذلك الأقل في عهدة الضامن، أو لا هذا ولا ذاك، بل يتخير المالك في مطالبة أيهما شاء من الضامن. هذا احتمال، واحتمال رابع هم أكو، أن نفس الضامن يصير مخير بين أداء المثل وبين أداء القيمة. لكل واحد من هذه الاحتمالات أدلة، كل هذه الأدلة الشيخ يعرضها ويبينها. فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل، هذا احتمال، أو الضمان بالقيمة، هذا احتمال ثاني، أو تخيير المالك، يعني المالك مخير، المضمون له مخير بين أن يطالب بالمثل من الضامن أو يطالب الضامن بالقيمة، هذا معناه، أو تخيير الضامن، أو الضامن يعني تخيير الضامن، هذا الاحتمال الرابع. بين المثل والقيمة، يعني الضامن هو سواء أبى المالك أو لم يأبى أو رضي، هو مخير، يريد أن يدفع المثل فليدفع، يريد أن يدفع القيمة فليدفع. هذا معنى المالك ما إلى حق المطالبة، الحق لنفس الضامن، الذمة مشغولة، هو ذمة الضامن مشغولة. الآن الشيخ يبدأ ببيان الاحتمال الأخير، الدليل على الاحتمال الأخير ما هو؟ الاحتمال الأخير هو عبارة عن تخيير الضامن في أدائه للمثل أو أدائه للقيمة. ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ يقول هنا العلم الإجمالي موجود، يعني الضامن يعلم بأن ذمته قد اشتغلت ببدل التالف، بدل التالف إما أن يكون هو المثل وإما أن يكون هو قيمة. هذا العلم الإجمالي موجود ولا؟ هذا العلم الإجمالي موجود، لأنه نعلم بأن المال لا يذهب أدرا، المال مضمون يكون زين. الآن لا نعلم، بما أن نفس المال مجهول لا يعلم أنه من الأمتع المثلية أو من الأمتع القيمية، من الأمور المختلف فيها، مثل ما هي الأمثلة اللي تقدمت. الشيخ يقول هنا العلم الإجمالي موجود، هذا العلم الإجمالي ينضم إليه شيء، إذا ما كانت هذه الضميمة كان القيام بمقتضى العلم الإجمالي يضيق على الضامن، لكن بما أن هذه الضميمة موجودة هذه الضميمة توسع على الضامن. كيف؟ الشيخ يقول أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، أصالة البراءة أصل شرعي يجري في الحكم الوضعي كما يجري في الحكم التكليفي، يعني نحن كما نتمسك بحديث الرفع إذا شككنا في أن السورة واجبة في الصلاة أم لا، لا ننفي وجوبها بأصل البراءة، لا نشك في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، لا ننفي، هذا واضح في الأحكام التكليفية يجري حديث الرفع. هنا الحكم وضعي وهو الضمان، لكن لا فرق في مجرى أصالة البراءة بين أن يكون حكما تكليفيا أو يكون حكما وضعيا، فهنا يجري حديث الرفع لأن الحجة لن تقوم على أن هذا التالف كان مثليا أو قيميا، لم تقوم الحجة، وإلا إذا كان الإجماع على المثلية موجود خب لا ينتهي الأمر إلى الشك، انتهى الأمر إلى الشك. ما دام الشك موجود هذا العلم الإجمالي باشتغال الذمة إما بالمثل وإما بالقيمة يقتضي تحصيل الفراغ اليقيني، الفراغ اليقيني هو أن يذهب إلى الضامن ويسأل، يذهب إلى المالك المضمون له ويسأله أنه تريد بدلك من الأمثال أو تريد بدل مالك من القيميات، هذا يقتضي القاعدة حتى يحصل الفراغ اليقيني، ولكن لا حاجة إلى الذهاب إلى المضمون له، بل هو يعتمد على أصالة البراءة ويقول مقتضى أصالة البراءة عن اشتغال ذمتي بخصوصية المثل أنا أكون مخير، إن شئت أن أدفع المثل المماثل للتالف أدفعه، إن شئت أن أدفع قيمة التالف أيضا لا بأس وتفرغ الذمة. لماذا؟ لأن أصالة البراءة مجعول شرعي حجة على المكلفين، صحيح ولا؟ هذا يصير دليل على شنو؟ على أن الضامن يصير مخيرا في مقام الأداء.
استحتاج إلى مرجح يعني.
ياهو
جريان براءة من المثلية،
خب بلي بلي بلي، الآن هو الشيخ يشير يقول إذا هذا مقتضى البراءة هو أنه يصير مخير، إلا إذا قام دليل مثل إجماع على أنه الحق يكون للمضمون له، هذا بعد يمنع من جريان البراءة، واضح هذا حكمه شيئا فشيئا. الشيخ يتقدم الآن
في الأصل إجراء هذا الضامن للبراءة عن القيمية وعن المثلية يحتاج إلى مرجع لكي يختار المثلية
لا لا، عرفت مذنتكم، لا لا لا، البراءة حينما يجريها يجريها عن الزائد، يعني الكلفة الزائدة، الكلفة الزائدة دائما في المثل موجود لا في القيمة، القيمة هي أدون، القيمة هي أقل تصير،
يعني يصير كأنه دوران بين تخيير التعليم.
هو تخيير لا دوران، هو دوران الأمر، لكن إما دوران، لا مو بين التعليم والتخيير، دوران الأمر إما بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإما بين المتباينين. هذا الاحتمال الأول هكذا يتبنى، يقول هنا يصير شبيه الدين. إذا الإنسان المديون شك أنه مديون 1000 تومان و2000 تومان، شو يسوي؟ يقتصر على الأقل ويجري البراءة بالنسبة شنو للأكثر. هنا هم المثل هو الأكثر، القيمة هو الأقل. شوفوا أغاتي الآن، إذا هذا الكتاب كان قيمته 1000 تومان، هذا ما ربما بالسوق الآن يتعذر، كما يأتي في التنبيه الخامس، يتعذر وجود بعض الأفراد القيمة المثل موجود، لكن يصير 2000 تومان أو 1500 تومان مثلا. هذا يأتي أنه إذا ارتفع قيمة المثل يتنزل إلى القيمة المتعارفة، أو ما دام المثل موجود لابد من تحصيل نفس المثل وتسليمه إليه. هذا الآثار أكو بها بالنسبة أنه يتعين دفع. الآن هذا الفرض الأول، يعني القول الأول، الاحتمال الأول، تخيير الضامن. يقول العلم الإجمالي موجود، لكن بما أن متعلق العلم الإجمالي أقل وأكثر دائر بين الاستقلاليين لا بين المتباينين، القانون العام في دوران الأمر بين الاستقلاليين الأقل والأكثر الاستقلاليين هو الأخذ بالمتيقن وإجراء البراءة بالنسبة إلى الأكثر. الأكثر هنا يصير المثل، هو يتخير، بل هو إذا شاء أن يدفع المثل فليدفع. لكن الكلام في الإلزام، أكو إلزام عليه؟ لا، بمقتضى هذا الدليل يصير مخير، بل مخير. ولا يبعد أن يقال، هذا الرأي الأول، إن الأصل هو تخيير الضامن. الأصل ماذا؟ ما هذا الأصل؟ ما هو حقيقة هذا الأصل؟ ويبينه، يقول لأصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره. يعني أفرض هذا المتاع يريد يدفع مثله، المالك يقول لا جئني بقيمته، هذا هم ما إلى حق المالك بعد، لأنه هو بعد يجري البراءة عما يختاره، كل ما زاد على ما يختاره الضامن يجري البراءة فيه. وإن كان هذا الفرض نادر، المضمون له دائما يطالب المثل لأنه أرفع من القيمة، لكن لو فرض هذا موجود، هذا القول، هذا الاحتمال، هذا دليل. لكن الشيخ يقول فإذا فرض إجماع على خلاف تخيير الضامن، طبعا ليس لنا العمل بهذا البراءة. لماذا؟ لأن الأصل دليل حيث لا دليل. فإذا قام إجماع على أنه في موارد الضمان لا يكون الضامن بدوا مخيرا، يمكن التخيير يجي من ناحية نفس المالك، ذاك أمر آخر، ذاك تخيير تفويضي، لا هو بدوا لا يكون مخيرا بين أداء المثل والقيمة. هذا الإجماع إذا موجود، طبعا لا مجال لهذا الاحتمال، بل لابد وأن نذهب إلى احتمال آخر، وهو إما تخيير المالك بين أن يطالب المثل أو القيمة، أو يتعين المثل أو يتعين القيمة، الاحتمال الأول والثاني اللي كان. فإن فرض إجماع على خلاف هذا التخيير، تخيير الضامن، فالأصل تخيير المالك. هذا الأصل عن مقصود الدليل، مو الأصل عن الأصل العملي. لماذا؟ كما ذكرت هناك، لماذا؟ لأنه الآن الشيخ يذكر دليلين، الدليل الثاني حديث على اليد، وحديث على اليد هو دليل اجتهادي على الضمان وليس أصلا عمليا بالمعنى المصطلح عليه، مثل استصحاب البراءة والتخيير وكذا وكذا.
إذا كان دل على دليل فلا أدخل إلى الإجماع أصلا.
من إيه؟
من الأول الدليل موجود، يعني يحتاج إلى إجراء البراءة، يعني ما متوقف
الرافع. لا هذا يصير، لا لا ليش ليش يصير تعارض، يصير تعارض بين الدليل الدال على عرض منكم، يصير تعارض بين الدليل الدال على تخيير المالك وبين الدليل المقتضي لتخيير الضامن، يصير تعارض. ثم أنت عليك أن تقدم دليل تخيير المالك على دليل تخيير الضامن، أمر آخر. ربما لا يمكنك أن تقدم مثل السيد الخوي يقول حديث على اليد حديث ضعيف. كيف تريد تقدم تخيير المالك على تخيير الضامن؟ على كل حال هاي الوجوه لا بد من البحث حولها حتى نشوف بالتالي ماذا يستفاد من المجموع. فالأصل تخيير المالك، فإن فرض إجماع على خلاف تخيير الضامن فالأصل تخيير المالك. هذا الأصل يعني فالقاعدة، مو الأصل يعني الأصل العملي بقرينة هاي العبارة. طبعا هذا الأصل لأصالة، هذا أصل عملي واضح، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك. الدليل الأول على تخيير المالك هو أصل عملي أيضا، هو أصل عملي. يعني المالك إذا أبى أن يقبل من الضامن شيئا، بل هو أصر على أني أريد كذا وكذا، هنا أصالة بني عدم براءة لأنه اشتغال ذمة الضامن بالبدل قطعي، هذا لا نشك فيه بعد لأنه هو الضامن بعد أتلى فيه وتلف مال الغير بيده، هذا ضامن. نشك في أنه تبرأ ذمة هذا الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك أم لا تبرأ؟ أصالة يعني استصحاب بقاء الذمة، اشتغال ذمة الضامن بدفع ما لا يختاره ولا يرتضيه المالك، هذا الاستصحاب مقدم على أصالة البراءة اللي كان يتمسك به نفس الضامن، صحيح ولا؟ مضافا إلى حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تقول للضامن عليك أداء ما هو أقرب ما أخذته. الأقرب إلى ما أخذته ما هو؟ هل هو المثل أو هو القيمة أو هو القيمة؟ أيهما أقرب؟ الدليل الأول الاستصحاب، أصالة عدم براءة ذمته ذمة الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك، هذا الدليل الأول. الاستصحاب مقدم على أصالة البراءة. الدليل الثاني مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وبما أن هذا على اليد دليل اجتهادي لذلك كان علينا أن نفسر ذلك الأصل بالأعم من الأصل العملي يعني بالدليل. كيف يدل على دفع ما يريده المالك؟ فإن مقتضاه، مقتضى عموم على اليد، عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، لأنه ما أخذت حتى تؤدي نفس العين، لكن المفروض الآن العين تالفة. خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر، خب نفس أداء العين غير ممكن غير متيسر لأن العين تالفة. بماذا يتحقق الأداء؟ يتحقق الأداء بما يرضى به المالك. فإذا لم يرضى المالك يشك في أن الأداء الذي هو غاية على اليد ومبرئ للذمة، الأداء يكون مبرئ للذمة، هل حصل وتحقق في الخارج أم لم يحصل؟ إطلاق على اليد يقول ما دام أنت لم تدفع ما يريده المالك تكون ذمتك مشغولة. هنا مفاد على اليد مع مفاد استصحاب اشتغال ذمة الضامن، مفادهما شيء واحد، لكن هذا على اليد دليل اجتهادي يدل على أنه لا بد من إرضاء المالك. والأصل الأول اللي يتمسك به استصحاب يعني بقاء الذمة اشتغال الذمة ذاك أصل عملي، لكن مفاد الدليلين شيء واحد وهو أنه المالك هو الذي بيده زمام المبادرة، إن شاء أن يطالب المثل فله أو يطالب القيمة فله. والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال. جناب الشيخ يقول هنا نحن قلنا بأن المالك مخير، لكن قلنا إذا كان إجماع على عدم تخيير الضامن قلنا بأنه لا بد من أن يكون المخير هو المالك، لكن الشيخ يقول ماكو حاجة إلى هذا الإجماع، من أول الأمر نحن نحكم بأن المالك هو المخير في مطالبة المثل أو القيمة من هذا الضامن. هذا توضيح سيأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.